بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا في كل مكان، حياكم الله في هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم شريعة النور والذي يأتيكم على الهواء مباشرة. ضيفنا في هذا اللقاء بمشيئة الله تعالى في هذه الأمسية الطيبة المباركة فضيلة الشيخ الدكتور سالم الدوبي، رئيس قسم الوعظ بدائرة الشؤون الإسلامية بالشارقة. أهلا وسهلا بالفضل شيخ،
حياكم الله جميعا، وأحيي كذلك المستمعين والمتابعين، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا اللقاء لقاء مباركا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، ونسأل تبارك وتعالى أن يلهمنا الصواب فيما نقول ونفعل.
مستمعينا في كل مكان، لا زال حديث الشيخ جزاه الله خيرا متصلا بسابقه في السلسلة المباركة التي بدأها بعنوان آداب إسلامية. سيكون الحديث هذا المساء بمشيئة الله تعالى عن آداب الغسل. يمكنكم مستمعين التواصل مع البرنامج عبر الرقم 600551688، رسالة نصية القصيرة 6688 لمشتركي اتصالات. الكلمة الفضل شيخ.
الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فلا يزال حديثنا متصلا عن آداب تتعلق بالغسل. وقد ذكرنا في لقاء سابق عدة آداب ينبغي أن يتأدب بها من يريد أن يغتسل، وحديثنا في هذه الحلقة عن أمر يتعلق بهذه النعمة التي أنعمها الله جل وعلا علينا، وهي نعمة الماء. فمن الآداب العظيمة التي ينبغي أن يتأدب بها المغتسل أن لا يسرف في استخدام الماء، والله جل وعلا قال: وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. فالله سبحانه وتعالى ذم الإسراف ونهى عنه، فقال تعالى: ولا تسرفوا، وأكد هذا المنع وهذا التحريم بقوله تعالى: إنه لا يحب المسرفين. ومن جملة ما يقع في الإسراف الإسراف في استخدام الماء، فالماء نعمة عظيمة بها حياة الناس، بل هي أصل حياة الخلائق جميعا، ولذلك قال تعالى: وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون. وهذه النعمة، نعمة الماء، امتن الله سبحانه وتعالى على العباد بهذه النعمة، وجعل هذا الماء سهل التناول قريبا من الناس حتى يحصل لهم الانتفاع بهذا الماء، ولذلك قال تعالى مذكرا عباده بهذه النعمة وسهولة الوصول إليها: قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين. لو أن هذا الماء غار في جوف الأرض فكان بعيد المنال، لا تصل إليه أيدي الناس فينتفعوا منه شربا واغتسالا وسقيا لبهائمهم ولزروعهم، فمن ذا الذي يأتيهم بهذا الماء القريب؟ فكأن معنى الآية أن الله سبحانه وتعالى جعل الماء قريبا سهلا يصل إليه الناس. وهذه النعمة تظهر جليا بما يسره الله سبحانه وتعالى من أسباب في هذا العصر، فأصبح الماء والوصول إليه شربا وسقيا للبهائم والزروع أمرا متيسرا بحمد الله سبحانه وتعالى، بما يكون من تحلية مياه البحر أو استخدام آلات سحب الماء من جوف الأرض أو تصريف المياه من أماكن إلى أماكن أخرى، أو وضع السدود التي تمنع ذهاب الماء إلى البحار أو إلى الأماكن التي لا يمكن الانتفاع بها، فيحتبس في هذه الأماكن وينتفع بها الناس. وعندما يستشعر العباد أنهم كانوا يعانون قبل ذلك من الحصول على الماء، وهذا ليس ببعيد، بل إنما في الزمن القريب الذي ربما أدركه آباؤنا، وربما أدركه بعض كبار السن كما أدرك ذلك آباؤنا، كان الماء لا يمكن الوصول إليه والحصول عليه إلا بصعوبة، وكان يؤخذ من أماكن معينة وينقل عبر الدواب حتى يصل إلى البيوت ها هنا، ثم يشترى هذا الماء. وكيف ننعم الآن في هذا البلد المبارك بهذه النعمة التي تصل إلى البيوت؟ ولذلك أؤكد على أدبين فيما يختص بالغسل. الأدب الأول هو الاعتدال في عدد مرات الاغتسال، لأن الناس في ذلك بين تفريط وإفراط، فبعض الناس يفرط جدا في الاغتسال فيغتسل في اليوم الواحد عدة مرات ويبقى في دورة المياه وفي مغتسله الأوقات الطويلة وهو يستحم، كم أهدر من الماء وكم فرط في هذا الماء الذي ذهب بحيث لا ينتفع به. ومن الناس من على العكس من ذلك، لا يغتسل إلا قليلا حتى لربما خرجت منه الروائح غير الطيبة، حتى إن البعض لا يستطيع أن يقترب منه من عدم اغتساله وعدم اهتمام بنظافته. وديننا بحمد الله سبحانه وتعالى وسط بين غلو وجفاء وتفريط وإفراط، فتوسط شرعنا بحمد الله سبحانه وتعالى في ذلك، فجعل وقتا في الأسبوع لا يأتيه المرء إلا وهو مغتسل، وجعل الشرع الحنيف الرائحة الخبيثة مانعة للمرء أن يصلي مع جماعة المسلمين، وهذا يدعوه إلى أن يتنظف وإلى أن يتطيب وإلى أن يتهيأ، ومن سبل ذلك الاغتسال. فهناك حد أدنى لا يقبل معه ولا يرتضى إلا بتحقيق الغسل، وكلما حصل موجب الغسل وسببه كلما تطلب الأمر وأصبح الأمر مفضلا مندوبا إليه، لأن في ذلك قطعا للرائحة غير المستحبة. فإذا بحمد الله سبحانه وتعالى شرعنا وسط في جميع الأمور، فلا إفراط ولا تفريط، يغتسل المرء ولو أنه اغتسل كل يوم ولكن اقتصد في اغتساله، اقتصد في اغتساله بمجرد أن يعم الماء سائر جسده ويستعمل المنظفات ويفيض الماء عليه، إذا به يكفيه، كل هذا يكفيه إلى أن يتنظف وأن يقطع الرائحة غير المستحبة. وشرعنا بحمد الله كما ذكرت هو وسط في ذلك، وفي وأعظم الناس عليه الصلاة والسلام هو من كان يهتم بنظافته ويهتم بطيبه عليه الصلاة والسلام، ومع ذلك كان يغتسل بالصاع إلى 5 أمداد، وهذا كاف بحمد الله سبحانه وتعالى إلى أن يتنظف الإنسان ويعم سائر جسده. إذن نحن مأمورين بأن نحافظ على هذه النعمة، نعمة الماء، وأن نتبع سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فنقتصد في استعمال الماء، فنجمع بين الحسنيين. الحسنة الأولى اقتداءنا بالنبي صلى الله عليه وسلم في اقتصاده للماء، والحسنة الثانية المحافظة على نعمة الماء. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا العلم النافع وأن يرزقنا العمل الصالح وأن يوفقنا إلى ما يحب ويرضى، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
بارك الله فيكم وأحسن الله إليكم. ونذكر مستمعينا الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، رسالة نصية القصيرة 6688 لمشتركي اتصالات. نفضل الشيخ تسأل عبر رسالة نصية القصيرة، تقول أنا كنت في المسجد مع الجماعة وصلي، تقول هل يجوز للنساء أن يزجروني وينهوني بصوت مرتفع أمام الباقيات بعد الانتهاء من الصلاة بسبب إزعاج طفلي الصغير؟
الحمد لله، من الأدب أن يأتي المرء إلى بيت الله سبحانه وتعالى ويأتي ولا يأتي بكل أمر يشغل الناس في عبادتهم، ولذلك ما كل أمر يشغل المصلين ويمنعهم أو يؤثر عليهم في عبادتهم ولو بالتشويش فإن ذلك مما ينهى عنه. ولذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن تخطي الرقاب يوم الجمعة، لأن في ذلك أذية لأولئك الجالسين في انتظار الصلاة. وكذلك أيضا نهى النبي صلى الله عليه وسلم من كانت به رائحة الثوم والبصل أن يأتي المسجد، لأن في ذلك أذية للمصلين كما قال صلى الله عليه وسلم: فلا يقرب من أكل الثوم والبصل والكراث فلا يقربن مسجدنا، وفي رواية مصلانا، فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم. فأذية المصلين والتشويش عليهم ذلك ممنوع. ومن ذلك ما يحصل من اتيان بعض النساء أو بعض الرجال بأبنائهم الذين يلعبون في المسجد أو يزعجون المصلين بصراخهم أو ببكائهم، ولكن ليس ذلك من المحرمات، إذ أن المرأة قد يحتاج إلى أن يأتي بطفله معه ويأتي وهو يغلب على ظنه أنه يعني لا يبكي فيتفاجأ بأنه يبكي. وقد حصل ذلك في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فقد كنا النساء يأتين بأطفالهن، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يسمع بكاء الصبي فيقول عليه الصلاة والسلام: إني أريد الصلاة فأسمع بكاء الصبي فأتأخفف، كما قال عليه الصلاة والسلام، خشية وجد أمه عليه. فهو عليه الصلاة والسلام يتخفف في الصلاة، لأن الأم إذا سمعت طفلها يبكي فإن فؤادها وقلبها يحزن ويتفطر على هذا الصبي الذي يبكي. فإذا لابد أن يكون هناك ولا فقه من الآباء والأمهات في إتيانهم إلى المسجد إذا أتوا معهم أطفالهم. الأصل أنهم لا يأتون بمن لا يعقل أو لا يفهم، لأن ذلك يشوش على المصلين. فإذا حصل التشويش فإن كان، وهذا هو الفقه الثاني، فإن كان بإمكان هذا الأب أو هذه الأم إسكات هذه الطفل ولو كانت تصلي فإن ذلك مما هو مشروع، فإن النبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي وهو حامل أمامة بنت زينب ابنة ابنته عليه الصلاة والسلام، يحملها وهو في الصلاة. قال الراوي: فإذا قام حملها وإذا سجد وضعها، فتحمل ولو كان المرء يصلي، وهذه الحركة لا تؤثر في صحة الصلاة أو تنقص من أجرها، لأنها حركة مأذونة بها شرعا ويتحقق بها مقصودين، وهو عدم بكاء الطفل وكذلك أيضا عدم الانشغال ب عدم الانشغال بهذا الصبي إذا بكى أو تحرك في أثناء الصلاة، فهذا يحقق هذين المقصودين. الأمر الثالث وهو أن وقع هذا الأمر ولم يمكن تلافيه، ولم يمكن تلافيه بأن كان البكاء بحيث يكون مزعجا لكنه لا يؤثر تأثيرا بالغا على صلاة المكلفين. فلو أنه بكى بكاء كثيرا بحيث أفقد المصلين خشوعهم فهنا يظهر والله أعلم أنها تقطع الصلاة وتأخذ الصبي وتخرج به. ولكن لو كان بكاءه يسيرا أو يشوش ففرغت انتهى الصلاة فهناك أدب في النصيحة. الأدب النصيحة لا يكون هناك تشهير في هذا الأمر. وربما وقعت النصيحة بالفعل، يعني أحيانا لا يحتاج الأمر إلى أن ينصح الإنسان، خصوصا إذا هذا لم يتكرر. إذا كانت هذه المرأة مرة أتت بها بطفلها وكانت تظن أنه لن يبكي أو لن يحدث إزعاجا في المسجد، فإذا به أحدث هذا الإزعاج، لا يحتاج الأمر إلى أن تعنف وأن يعني ينكر عليها، هي تلقائيا لن تأتي به مرة أخرى. فإن أتت به مرة أخرى استدعى الأمر، وحصل منه مثل هذا الأمر استدعى الأمر حينئذ النصيحة. ومن جملة الأمور الطيبة أن يكون الإمام فقيها عندما ينصح. أذكر أني صليت خلف مسجد وكان هناك يعني صبي قد يعني أزعج شيئا المصلين شيئا يسيرا، فقام الإمام ناصحا للمؤمنين. ما هو يعني موقف هذا الأب؟ يعني كأنه لو كان بيده لغطى وجهه حياء من أن ينظر إليه المصلين، وكان الأمر لا يستدعي، كان الأمر يحتاج إلى توعية في صلاتي بعدها. وحيث لا يوجد أطفال يتكلم الإمام أو ينصح بأنه لا يفعل. هناك يعني طرق للنصيحة، ومثل هذا المنبر أحيانا يكون من الأفضل أن يكون من الإمام ولا يكون من المصلين أنفسهم، لأن هذا الذي وقع فيه هذه المرأة وقع فيه هذا الأب ربما يقع لك أنت الذي كنت ناصح، فتذهب في المسجد ويكون معك طفلك وابنك وهو كبير تظن أنه لن يعبث ويلعب وإذا به خلاف ذلك. فليس معنى هذا أنك يعني تتوجه إليه بالنصيحة. يظهر والله أعلم أن مثل هذا الأمر يكفي أن يتولاه إمام المسجد وينصح في غير هذا الموقف، حتى لا يحرج المصلين، حتى لا يحرج هذا الأب الذي أتى بطفله. فإذا النصيحة النافعة هي النصيحة التي يراد بها انتفاع المنصوح، ويراد بها انتفاع عموم المنصوحين. فهذا الموقف أخذت النصيحة منه من الفعل، وتبقى النصيحة بالقول في موقف آخر حيث لا يوجد مثل هذا الأمر، حتى نراعي شعور إخواننا المصلين. وقد يكون هذا الرجل من أهل المسجد فيقع في حرج فيما نصح فيه، والله أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. معنا أبو عبد الله، تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو عبد الله، تفضل.
سؤالي، ألو.
نعم معك أبو عبد الله، تفضل.
سؤالي طولت عمرك من أيام توفى مالا واحد أجنبي أغريب، أنا كنت مغسل الأموات ومعنا واحد من جماعة غسلني، بعد ما غسلنا وهذا يو جماعة جايين من برا من بلاده، يعني جاي بيسلموا علي في سوالف يعني جاي من برا كمان، في نفر عندنا من جماعة قال بدي المجلس ما يسلموا علي، هذا مكفن وهذا ما يسلموا علي، كيف ما يسلموا علي؟ والله حكي ما يسلموا جايين من مكان يعني متعبلين مالي يبطلوا عنوي هو بيصر مالي وبيشو قال لا يصير مالي بريد كده كم سمو ولا يعلم بعض، هل صحيح هذا ولا لا؟
يعني تقصد هل يجوز السلام أو
يجوز على
شخص قد غسل وكفن؟
غسل وكفن
إن شاء الله إن شاء الله،
ويعين من أردن ومن الأردن يعين من الطائرة وبيصير مالي.
نعم إن شاء الله، جزاك الله خير أبو عبد الله، الله يحفظك. ما شاء الله رد حياك الله. نعم نجيب فضل الشيخ سؤال عبد الله، يقول توفي شخص من خارج أقول الدولة ويقول بعد غسله وتكفينه أتى بعض أقاربه، أقول أتوا من بلادهم وأرادوا أن يسلموا على الميت، فيقول قام شخص وقال لا يجوز أن يسلموا عليه بعد أن غسل وكفن.
الحمد لله، لماذا لا يجوز؟ الأمر في ذلك واسع، كما أنه كفن يفتح الكفن ويقبل من كان يريد أن يقبله، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قبل عثمان بن مضعون، فتقبيل الميت سواء كان قبل الغسل أو بعد الغسل أو بعد تكفينه فكفن فيحل الكفن و يقبل ويسلم عليه، ولكن مع الحذر من وقوع ما هو نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم من النياحة أو ضرب الخدود أو شق الجيوب أو دعوة بدعوة الجاهلية. ليس في النصوص ما يدل على أن من كفن واحتيج إلى حل رباط الكفن لحاجة كتقبيله أو نحو ذلك، فإن الأمر في ذلك واسع والله أعلم، وليس في ذلك نص ينهى عنه، وإنما الإشكال هو في أن ينبش القبر وبعد دفنه، فإن هذا هو الممنوع شرعا من أن ينبش القبر كي مثلا يقبل أو يسلم عليه ونحو ذلك، أما قبل ذلك فالأمر في ذلك واسع، كما أنه كفن يحل رباط الكفن ويسلم عليه أو يقبل والله أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. نعم، ذكروا مستمعينا الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج من داخل الدولة، يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، رسالة نصية القصيرة 6688 لمشتركي اتصالات. هنا فضيلة الشيخ رسالة تقول لما اسمع الإجابة التي سألت فضل الشيخ عن أنها كانت في المسجد وأصدر الطفل إزعاج الطفل الصغير ثم أنها زجرها بعض المصليات، ففضل الشيخ لو باختصار.
نعم، ذكرت في ذلك ثلاثة أحوال تتعلق بمن أتى بصبي إلى المسجد. الحالة الأولى فيما لو أتى هذا أتي هذا هذه المرأة وأتت هذا الرجل بالصبي والولد فحصل منه شيء من التشويش، فإن هناك توجيها يقع أولا عاما لعموم المصلين يقوم به إمام المسجد، فهذه المسألة الأصل أن يكون الناصع فيها إمام المسجد ولا أن يكون المصلين هم الذين ناصحوا، لأنه ذلك يسبب الفتنة ويسبب الخلاف بين المصلين ويوقع الحرج في المنصوح، مع أنه قد يكون قد تكون النصيحة قد حصلت بسبب الإزعاج ولا يحتاج إلى النصيحة إلا إذا تكرر الأمر.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ، نأخذ هذه المكالمة ثم نعود للإجابة. بشيرين تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله بشيرين. الله
يحفظك. حياكم شيخ. الله يحفظك شيخ، أنا معيالي سويت خلع والحمد لله على كل حال، بس شيخ كانت يعني وقت الزواج هي حرمتني من عيالي أربع شهور إني ما أشوفهم، رحت المحافظ رحت الحمد لله رب العالمين، وقت الخلع حطينا شو بعد حرمتني أشوف عيالي، فأنا ما أشوف هذا الظلم، فأنا باردكم يعني جزاكم الله خير، شكرا جزيلا.
الله يبارك فيك يحفظك بشيرين، تسمع إن شاء الله اللي جابوا النصيحة. حياك الله. نعم تفضل شيخ، سؤال الأخت الذي سألت الشيخ، ذكرت الحالة الأولى بقية.
نعم، فذكرت عدة أحوال أو عدة طرق ينبغي أن تسلك في هذا الأمر، لأن أتيان الأطفال إلى المسجد قد يكون إلى حاجة وقع فيها هذا الذي أتى بهذا الصبي أو هذا الطفل، قد يكون غلب على ظنه أنه لن يبكي ولن يحدث إزعاجا، فإذا به يحدث هذا الإزعاج، فهناك سبل يفعلها من حدث، فلابد أن تفقه الأم وتفقه، يعني قبل أن تبدي النصيحة لابد أن تعلم كيف تتعامل هي مع هذا البكاء. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم حصل في عهدي
حضور الأطفال إلى المسجد، فأتت فكان عليه الصلاة والسلام يحمل أمامة بنت زينب وهو في الصلاة عليه الصلاة والسلام، بنت ابنته يحملها وهي في الصلاة، فإذا قام حملها وإذا سجد وضعها. فهذا إجراء يعمله من أتى بالصبي وربما حصل منه شيء من التشويش والإزعاج. والأمر الثاني، الإمام لابد أن يكون فقيها كذلك أيضا، فإذا أحس بوجود الصراخ والبكاء تخفف قليلا في الصلاة حتى لا يطيل، لأنه لو أطال تضرر المصلين بما وقع من الإزعاج وأحرجت الأم وأحرج الأب. الأمر الثالث، أن النصيحة لابد أن تكون تقع بحيث تكون نافعة، وبعض النصائح لا يحتاج الأمر فيها إلى نصيحة بالقول، تكفي النصيحة بالفعل، ما حصل من إزعاج يكون سببا في عدم إحضارها لطفلها في مرة أخرى، لكن إذا تكرر الأمر فإن الأمر ينسب إلى من هو أهل أن يتكلم، وهو إمام المسجد الذي عنده المنبر. والأمر الثالث، لا تكون هذه النصيحة بحضور هذه الأم أو بحضور الأب، يكتفى بما حصل من النصيحة الفعلية بسبب الإزعاج، وفي صلاة أخرى يقوم الإمام بالتنبيه بحيث لا يشعر أحد من الناس بأنه يقصد أحدا معينا، فتتحقق النصيحة وتحصل الفائدة ويمتنع الإحراج، والله أعلم.
جزاك الله خير الشيخ. مشيرين يقول كان بينه وبين زوجتي خلاف، ثم يقول حصل الخلع، ويقول قبل أن يحصل الخلع كانت تحرمني من رؤية أبنائي 4 أشهر بعد الخلع، بعد أيضا أن وقع الخلع بيني وبينها أيضا يقول أنها تحرمه من رؤية أبنائي. يريد منك الشيخ نصيحة وتوجيه.
النصيحة في ذلك أن هؤلاء الأبناء مانة في عنقها، لأنها هي التي أمسكت هؤلاء الأبناء عندهم، فهي مانة في عنقها، ومتى ما منعت الأب من رؤية أبنائه فقد خانت هذه الأمانة ولم تؤدها حق أدائها. فإن المرأة مامور بأن يحسن تربية أبنائه، ومن ذلك أن لا يؤلب أحد الأبوين الأبناء على الآخر، فحق الأبناء وحق رؤيتهم هذه مسؤولية تقع على عاتق كل واحد من الأبوين، والله جل وعلا أمر بالإحسان في حال الاجتماع، اجتماع الزوجين وحال فراقهما، كما قال تعالى ولا تنسوا الفضل بينكم. فإذا منعها لرؤية زوجها لأبنائه أمر محرم شرعا، وفي ذلك تقطيع للأرحام، والله سبحانه وتعالى قال فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم، أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. وأعظم القطيعة أن يفرق بين الأب وبين أبنائه وبين الأم وبين أبنائها، ولذلك هذا هو الفساد بعينه، عندما يقع العقوق، عقوق من يتسبب ذلك تكون أن تكون سببا في عقوق الأبناء لآبائهم، هي عليها أن تتق الله سبحانه وتعالى وتعلم أنها ستحاسب أمام الله سبحانه وتعالى عن كل لحظة امتنعت فيها عن منع الأب من رؤية أبنائه، وعليها وزر هذا الأمر، وعليها أن تتوب إلى الله سبحانه وتعالى وأن تحسن إلى أبنائها فتجمل صورة أبيهم عندهم، وإلا فإن العقوق شؤمه وعاقبته تكون على المرء، فيقع العقوق من أبنائها بسبب ما أحدثته هي من العقوق بين الأبناء وبين أبيهم، والله أعلم.
جزاك الله خير الشيخ وأحسن الله إليكم. نعود لرسالة نصية القصيرة، يسأل عبر الرقم 66888، يقول نريد نصيحة للنساء بالاهتمام في الزوج صاحب الخلق والدين والملتزم، وتقول ليس في صاحب المال والمنصب.
الاهتمام بالزوج والقيام به لا يتعلق بحق من كان غنيا أو من كان فقيرا، فإن هذا شرع الله سبحانه وتعالى، وهذا واجب على كل واحد من الزوجين أن يحسن عشرة الطرف الآخر. وذلك الله سبحانه وتعالى قال وعاشروهن بالمعروف، وقال تعالى فإمساكم بمعروف أو تسريح بإحسان. فكل واحد من الزوجين مسؤول أمام الله سبحانه وتعالى عن هذا العقد الذي سماه الله جل وعلا ميثاقا. وأي ميثاق؟ سماه ميثاقا غليظا، كما قال تعالى وأخذنا منكم ميثاقا غليظا. فعقد الزواج هو ميثاق غليظ بين الزوجين، وهذا الميثاق ما كان ميثاقا غليظا إلا لما فيه من أمور يتعهد بها كل واحد من الزوجين تجاه الطرف الآخر. فكما أن الزوج مسؤول على الإنفاق على البيت وعلى كسوة المرأة ونفقتها وعلى سكناها، فهي كذلك أيضا عليها مسؤوليات أخرى تجاه زوجها من حسن التبعل ومن حسن القيام بحقه. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم جعل للمرأة بابا لدخول الجنة وهو باب الزوج، كما قال صلى الله عليه وسلم إذا صلت المرأة خمسها وأطاعت ربها وأطاعت زوجها وحصنت فرجها، قيل لها ادخلي من أي أبواب الجنة شئت، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فالمرأة إذا أطاعت زوجها وقامت بحقوقه والتزمت بحسن معاشرته كان ذلك سببا لدخول الجنة. وعلى العكس من ذلك، فإن المرأة إذا متى ما لم تحسن عشرة الزوج وتنكرت له ولإحسانه كان ذلك سببا في دخولها النار، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم للنساء تصدقنا فإن كنا أكثر حطب جهنم. قيل لما يا رسول، قال تكفرن، قال تكفرن بالله، قال تكفرن الإحسان، تكفرن العشير وتكفرن الإحسان. لو أن الرجل أحسن إلى إحداكن الدهر ثم رأت منه شرا قالت ما رأيت منك خيرا قط. ولذلك هذه المسؤوليات التي تجب على كل واحد من الزوجين هي بمثابة الأمانات التي على كل واحد من الزوجين أن تؤديه أو يؤديه إلى الطرف الآخر، أن يؤديه إلى الطرف الآخر. ومتى ما قام بهذه الآداب وهذه الأمور كان ذلك، كان كل واحد منهما موعود بدخول الجنة. إذن الزوجات عليهن أن يتقين الله سبحانه وتعالى في أزواجهن، فيطعن أزواجهن بالمعروف ويقمن بحق أزواجهن من التقدير ومن الاحترام ومن عونه على تربية أبنائه والقيام بشؤون البيت، والله أعلم.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. إلى هنا مستمعينا نصل وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم. نشكر في نهاية هذا اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور سالم الدوبي رئيس قسم الوعظ بإدارة الشؤون الإسلامية بالشارقة. نشكركم أنتم كذلك مستمعين على حسن تواصلكم معنا، نلتقيكم إن شاء الله في حلقات قادمة. إلى ذلك الحين تقبلوا تحيات فريق عمل البرنامج، كان معكم من تنفيذ الإرسال عبدالعزيز المناعي، من مواقع التواصل عبد الرحمن الأصبحي، ومن الإخراج علي سعيد. تقبلوا تحيات محدثكم إسحاق عبد اللطيف. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.